بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. كم هي الأحكام التكليفية؟ خمسة: الواجب والمكروه والمباح والمحرم والمندوب. والأحكام الوضعية ذكر منها المؤلف الصحيح والفسد، الصحة والفساد. المؤلف ذكر أن الأحكام سبعة، ولم يفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، وسبق بيان ذلك. فما هو تعريف الواجب؟ تعريف الواجب: بحكمه. قلنا التعريف بحقيقته ما هو؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. وحكمه: يثاب فاعله امتثالا. نجزم أنه يعاقب، أو نقول يستحق، يستحق العقاب تاركه. مما يعرف به أن هذا الشيء واجب، أن يصرح بالوجوب أو الفرضية أو الكتابة في الأدلة. أيضا أن يؤمر به أمرا لا يوجد له صارف، أن يذم تاركه، أن يرتب على تركه عقاب. كل هذه تدل على أن هذا الشيء واجب. ثم أخذنا المندوب. فما هو المندوب؟ هذا حكمه، أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتعريفه: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. ثم أخذنا المكروه. فما تعريفه؟ ما نهي عنه لا على وجه الإلزام بالترك. وحكمه؟ حكم المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. الذي يلي المحرم، فما تعريفه؟ ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك. وحكمه؟ ارفع صوتك. يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لماذا هذا القيد يثاب تاركه امتثالا؟ ما سمعته؟ لأنه قد يترك المحرم لا امتثالا، فهذا لا يؤجر. وقد ذكرنا أن تارك المحرم له أربع أحوال. نعم، أنا ما أسمع اليوم، أو أنتم فيكم نوم؟ فيهم نوم. ارفع صوتك. إذا تركه لأنه لم يفكر فيه ولم يطرع على باله، هذا هل يؤجر على تركه؟ قلنا لا يؤجر على ترك المحرم لذاته، لكن يؤجر على استقامته عموما. أن يترك المحرم امتثالا لأمر الله وخوفا من الله، فهذا يؤجر. الثالث أن ينويه ولكن لا يفعل ولا يبذل الأسباب، لكن له نية فيه، وهذا يأثم. لا يفعل لكن يفعل الأسباب ثم لا يصل إليه، وهو تارك، وهذا أيضا يأثم. ثم أخذنا المباح، فما هو المباح؟ ما ليس في أمر ولا نهي لذاته. لماذا هذا القيد لذاته؟ قد يؤمر به أو ينهى عنه لغيره. قال الناظم رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق، هكذا في نسخة أو في نسخة أخرى، أما الصحيح فهو ما تعلق، في النسخة التي عندنا وهي النسخة المشهورة، وضابط الصحيح ما تعلق، وفي نسخة أخرى أما الصحيح فهو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم نعتدد، في نسخة نعتدد وفي نسخة تعتدد، والفاسد الذي به لم نعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله القسم الثاني من الأقسام الشرعية من الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي، الأحكام الوضعية. فقال رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، أي هذا هو الصحيح، ما تعلق به النفوذ والاعتداد. والنفوذ المراد به في العقود بدليل قوله في البيت الثاني: ولم يكن بنافذ إذا عقد، أي في الفاسد. فالنفوذ أي في العقود، والاعتداد أي في العبادات. فالصحيح من العقود ما كان نافذا، الصحيح من العقود يوصف بالنفوذ، فيقال هذا عقد نافذ، هذا بيع نافذ، هذه إجارة نافذة. والصحيح من العبادات يوصف بالاعتداد، فيقال هذه عبادة معتد بها. فهذا ضابط الصحيح عند الناظم رحمه الله، أنه ما تعلق به النفوذ أو الاعتداد. النفوذ أي في العقد، والاعتداد أي في العبادة. وسبق معنا تعريف أوضح وأسهل من هذا في درس الأصول من علم الأصول، أن الصحيح ما أن الصحيح عموما ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فمثلا الصلاة متى نصف الصلاة بأنها صحيحة؟ إذا أداها المصلي على وجه تبرأ ذمته بها، فإن ذمة المسلم إذا دخل وقت الصلاة مشغولة بالصلاة، ذمة المسلم مشغولة بالصلاة إذا دخل وقتها، فإذا فعل العبادة على وجه تبرأ ذمته بها، ويسقط بذلك عنه الطلب، لا تصير مطلوبة منه. فهنا نصف هذه العبادة بأنها صحيحة لأنها برئت بها الذمة وسقط بها الطلب. والصحيح من العقود ما ترتب عليه آثاره، ما ترتبت عليه آثاره. فمثلا العقد في البيع آثاره التي تترتب عليه أن تنتقل السلعة إلى المشتري، وأن ينتقل المال إلى البائع. فإذا انتقلت، حصل العقد البيع على وجه تنتقل به السلعة إلى المشتري والمال إلى البائع، صار هذا العقد صحيح. والناظم رحمه الله قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، وهو متقارب مع التعريف الذي سبق. فالعقد النافذ الذي تترتب آثار فعل عليه، إن كان بيعا كذلك، إن كان إجارة فمعناه تمليك المنفعة للمستأجر، هذا عقد صحيح، التخلية بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين التي استأجرها، هذا عقد صحيح. أو تعلق به الاعتداد، عبادة معتد بها، صيام معتد به، أو صلاة معتد بها، فهذه صحيحة. ثم قال: والفاسد الذي به لم نعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفاسد عكس الصحيح، الصحيح هو الذي نعتد به إن كان عبادة، فالفاسد هو الذي لا نعتد به. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، فصلى صلاة لا يقيم ركوعها ولا سجوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذه الصلاة غير معتد بها، فهي صلاة فاسدة. ولم يكن بنافذ إذا عقد، يعني لا ينفذ فيه العقد، العقود التي لا تنفذ ولا تمضي هذه عقود فاسدة. فإذا جاء إنسان إلى سيارة غيره لا يملكها، فقال لأحد من الناس: أبيعك هذه السيارة ب100,000، فهل هذا البيع نافذ؟ ليس بنافذ، إذن فهو فاسد. فالصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد، والفاسد ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. الفاسد أيضا عند جمهور العلماء يسمى باطلا، فيقال فاسد ويقال باطل، وهذا عند أكثر أهل العلم، لا يفرقون بين الفاسد والباطل. خالف في هذا الحنفية كما سبق معنا، ففرقوا بين الفاسد والباطل، قالوا: الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لوصفه. قالوا: فما نهي عنه لذاته فهو باطل، كبيع الخمر وبيع الخنزير، بيع الميتة، هذا منهي عنه ذاته، قالوا فهذا باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. كأن يبيع إنسان سيارة لا يملكها، فبيع السيارة من حيث أصله ما حكمه؟ جائز، ليس منهيا عن الذات، لكن هنا صار منهيا عن لماذا؟ لوصفه، لأن هذه السيارة ليست ملكا له، ملك لغيره. إنسان مثلا باع صاعا من البر بصاعين، أصل بيع البر ما حكمه؟ جائز، لكن هذا الوصف الذي اقترن به جعله منهيا عنه، فهو عند الحنفية يسمى فاسدا. هكذا فرقوا، والصحيح هو الأول أنه لا تفريق. الحنابلة رحمهم الله يقولون الصحيح والفاسد سواء إلا في مسألتين، فما هما؟ ها ها، الطلاق والحج، في النكاح، في النكاح والحج، في مسائل معينة ليس في كل شيء. قالوا في الحج ما ارتكب فيه بعض المحظورات، يعني قبل التحلل حصل منه جماع مثلا قبل التحلل الأول، قالوا هذا فاسد، والباطل هو الذي ارتد فيه عن الإسلام. والنكاح قالوا يكون باطلا إذا كان مجمعا على تحريمه كالنكاح في العدة، ويكون فاسدا إذا كان مختلفا في تحريمه كالنكاح بلا ولي. والصحيح كما سبق معنا في دروس ماضية أن الصحيح والفاسد بمعنى واحد، أن الفاسد والباطل بمعنى واحد. فإذا هذان حكمان من الأحكام الوضعية، وهما الصحة والفساد، فهي أحكام وضعية. بقي هناك من الأحكام الوضعية مما لم يتقدم معنا، وهناك تعريف عام للأحكام الوضعية سبق معنا أيضا في كتاب الأصول من علم الأصول، وهو أن الأحكام الوضعية ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. هذا الذي سبق معنا أنه تعريف الأحكام الوضعية، ما جعله الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فمن يقول لنا أين الصحيح والفاسد من هذا التعريف؟ ها؟ نفوذ أو إلغاء، فالنفوذ هو الصحيح والإلغاء هو الفاسد. بقي قوله لثبوت أو انتفاء، ها؟ ها؟ الثبوت هو الاعتداد والانتفاء هو الإلغاء. الانتفاء هو ماذا؟ عدم الاعتداد. لا، الذي يدخل فيه الصحيح والفاسد هو آخر التعريف، ما جعله الشارع من أمارة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فقولهم أو نفوذ هو الصحيح، أو إلغاء هو الفاسد. بقي قولهم لثبوت أو انتفاء، الثبوت المراد به الشرط، والانتفاء المراد به المانع. وبقي من الأحكام الوضعية حكم خامس مشهور، وهو السبب. السبب، فإذن قولهم ما جعله الشارع من أمارات لثبوت، المراد بالثبوت الشرط، أو انتفاء، المراد بالانتفاء المانع، أو نفوذ، المراد به الصحة، أو إلغاء، المراد به الفساد، يلتحق بها السبب. ولذا قال بعضهم تعريفا شاملا للأحكام الوضعية، قالوا هو ما جعله الشارع شرطا للحكم أو مانعا منه أو سببا له أو صحة أو فسادا. ما جعله الشارع شرطا للحكم أو مانعا منه أو سببا له أو صحة أو فسادا. فهذه أشهر الأحكام الوضعية، مع أن بعضهم يوصل الأحكام الوضعية إلى أكثر من ذلك، بعضهم يضيف فيها الرخصة والعزيمة، يقول هي من الأحكام الوضعية، مع أن الرخصة قد تدخل فيه واجبات ومستحبات. فالأشهر أن الأحكام الوضعية هي هذه الخمسة. وتقدم معنا الصحيح والفاسد، ونذكر الثلاثة البقية وهي الشرط والمانع والسبب، فإن معرفتها مهمة. فالشرط في اللغة هو بمعنى إلزام شيء والتزامه، كذا عرفه في لسان العرب وفي القاموس المحيط وغيرهم، أن الشرط هو إلزام شيء والتزامه. من العلماء من يعرف الشرط في اللغة بأنه العلامة، ويستدل بقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. ومنه الحديث قال: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بعلم السؤال، قال: فأخبرني عن أشراطها، أي علاماتها. ولكن هذا هو جمع شرط بفتح الراء، فالشرط بالفتح هو العلامة، جمعه أشراط أي علامات. وأما الشرط بسكون الراء فمعناه إلزام شيء والتزامه. فمثلا أنا أعطيك هذا الشيء بشرط، ما معنى بشرط؟ أي ألزمك بشيء، أعطيك هذا الكتاب بشرط أن تقرأه فأنت تقبل، فإذا أنا ألزمتك وأنت التزمت، فهذا معنى الشرط في اللغة. أعطيك هذا الهاتف، هذا الجوال، بشرط ألا تستعمله في الحرام، فهذا مني ماذا؟ إلزام لك وأنت تلتزم. فلذا قال العلماء: الشرط في اللغة هو إلزام شيء والتزامه. وأما في الإصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا نمثل للوضوء بالنسبة للصلاة، فما حكم الوضوء بالنسبة للصلاة؟ شرط. قالوا في تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم. فإذا لم يوجد الوضوء هل توجد الصلاة الشرعية؟ لا توجد صلاة شرعية. فإذا يلزم من عدم الوضوء عدم وجود الصلاة، يلزم من عدم وجود الوضوء عدم وجود الصلاة، فإذا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كما في المثال الآن الطهارة، الذي هو متطهر هل يلزم أن يقوم يصلي؟ هل كل من كان متطهرا يلزم في كل مدة طهارته أن يكون في صلاة؟ لا، لا يلزمه. فلا يلزم من وجود هذا الشرط وهو الطهارة وجود الصلاة، فقد يصلي المتوضأ وقد لا يصلي، قد يحضر وقت الصلاة وقد لا يحضر. ولذا قيد العلماء قولهم لذاته، لا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته، أي أنه قد يلزم من وجود وجود ولكن لأمر آخر لا لذاته. مثلا إذا كان الإنسان متوضئا ودخل وقت الصلاة، هل يلزم الصلاة أو لا؟ هل لذات الوضوء أو لأمر آخر، لأمر آخر وهو دخول وقت الصلاة؟ واضح إن شاء الله. هكذا خذ من شروط الصلاة أيضا استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، فلا الذي صلى إلى غير قبلة ما حكم صلاته؟ باطلة. فعدم هذا الشرط، عدم وجود هذا الشرط وهو استقبال القبلة، يلزم منه عدم وجود الصلاة الشرعية، فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن كل هؤلاء مستقبلوا القبلة أو لا؟ هل يشترط أن يصلوا؟ هل يلزم من استقبالهم للقبلة وجود الصلاة؟ ها؟ لا يلزم. فلا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من استقبال هذا الشخص للقبلة أن يوجد ماذا؟ الصلاة. فهذا هو ضابط الشرط في الاصطلاح، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. زاد بعضهم قال وكان خارجا عن الماهية، الماهية الحقيقة، أي ليس داخلا، فشرط الشيء يكون خارجا عنه، شروط الصلاة تكون ماذا؟ خارجا الصلاة. فمثلا الطهارة قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة، وهكذا ستر العورة قبل الصلاة. ثم قد يشترط استدامته في أثناء العبادة وقد لا يشترط، ثم يشترط استدامته في أثناء العبادة نعم، لكنه يوجد قبل العبادة. إذن هذا الشرط لثبوت أو انتفاء، قلنا ما المراد بالانتفاء؟ أي المانع. فالمانع في اللغة هو الحاجز بين شيئين، المانع هو الحاجز بين شيئين، فإذا حجزت بين شيئين قيل هذا مانع بينهما. والمانع في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. إذن نمثل مثلا من موانع الصلاة وجود الحيض، وهو من موانع الصيام، فيلزم من وجوده العدم، فإذا وجد الحيض فيلزم منه عدم الصلاة وعدم الصيام، إنه يلزم من وجود العدم، إذا وجد عدم وانتفى ما كان مانعا له، فيلزم من وجود عدم، فإذا وجد الحيض لزم عدم وجود الصلاة وعدم وجود الصيام، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فمثلا إذا لم يوجد الحيض هل يلزم وجود الصلاة لذاته؟ ها؟ لا يلزم. ليس معنى أنه إذا لم يوجد الحيض يجب على المرأة أن تكون دائما مصلية أو دائما صائمة، قد تكون ليست حائضا وهي لا تصلي، ليس هناك وقت صلاة، أو تكون غير صائمة فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولكن قد يلزم لأمر آخر عنه، فهو يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الحيض لا يلزم الصلاة، ولكن قد تلزم الصلاة لسبب آخر وهو دخول الوقت. الأمر الثالث الذي هو الخامس من الأحكام الوضعية وهو السبب. والسبب في اللغة معناه كل ما يتوصل به إلى غيره، كل ما يتوصل به إلى غيره. ولذا سمي الحبل في القرآن سببا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. المراد ليمدد حبلا إلى سقف البيت، إلى السماء، إلى السقف، إلى الشيء المرتفع. فسمي الحبل سببا لأن الحبل يتوصل به إلى غيره. ومعنى السبب في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجد لزم ما كان سببا له، وإذا لم يوجد لم يوجد ما كان سببا له. فمثلا السرقة سبب لقطع اليد، فإذا وجدت السرقة وجد ما كانت سببا له وهو القطع، وإذا لم توجد السرقة لا يوجد القطع. القتل عمدا عدوانا سبب للقصاص، فإذا وجد وجد القصاص، وإذا لم يوجد لا يوجد قصاص. فالسبب إذن ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فنخلص بهذا إلى أن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية خمسة. الأحكام التكليفية واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح، والأحكام الوضعية خمسة: الصحة والفساد والشرط والمانع والسبب. كل ما جعله الشارع سببا أو مانعا أو شرطا أو صحة أو فسادا. إذا عرفنا هذا فنعرف فائدة مهمة، وهي الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقد ذكر الأصوليون فروقا بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ممكن أن نلخص هذه الفروق في ثلاثة فروق مهمة. الفرق الأول أن الحكم التكليفي مقصود لذاته، وأما الحكم الوضعي فهو إنما يقصد لأجل الحكم التكليفي. الحكم التكليفي مقصود لذاته، فلان الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه مقصودة لذاتها أو لا؟ مقصودة لذاتها، بخلاف الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد ليست مقصودة لذاتها، إنما ذكرت لأجل ماذا؟ لأجل الحكم التكليفي. ذكرت الشروط لتوضح لنا الأحكام التكليفية، ذكرت الموانع والأسباب والصحة والفساد لتوضح لنا الأحكام التكليفية. فهذا الفرق الأول، أن الحكم التكليفي مقصود لذاته، والحكم الوضعي إنما يقصد لأجل الحكم التكليفي. الفرق الثاني، أن الحكم التكليفي طلب، الحكم التكليفي فيه طلب، إما طلب الفعل أو طلب الترك، والحكم الوضعي لا يتعلق به طلب، وإنما هو إخبار من الشارع، إخبار من الشارع أن هذا الشيء سبب أو شرط أو مانع. فالحكم التكليفي يتعلق به الطلب، فيه طلب الواجب، فيه طلب فعل المحرم، فيه طلب ترك، بخلاف الأحكام الوضعية فليس فيها طلب، إنما هي مجرد خبر، جاءنا الخبر أن هذا شرط وليس مطلوبا منا هذا الشرط، أنه سبب، أنه مانع، أن هذا الشيء صحيح، أن هذا الشيء فاسد. الفرق الثالث، أن الأحكام التكليفية تكون في قدرة المكلف، والحكم الوضعي لا يكون في قدرة المكلف، لأنه ليس مخاطبا به، ليس مطلوبا منه، فلا يشترط أن يكون في قدرته. فالحكم التكليفي في قدرة المكلف، لأن الواجبات هل هي نقدر عليها أو لا؟ نقدر عليها، المندوبات نقدر عليها، أيضا المحرمات نقدر على تركها، فهي في قدرتنا، بخلاف الحكم الوضعي فليس داخلا في القدرة. مثلا من شروط الصلاة دخول الوقت، هل في قدرتي الآن أنا أدخل الوقت؟ ها؟ لا. من شروط الزكاة بلوغ النصاب، هل مطلوب مني أجعل مالي يبلغ النصاب؟ لا، لكن هذا شرط جعله الشارع، علامة أنه إذا بلغ المال هذا المقدار يجي فيه الزكاة، فهو علامة فقط، وليس فيه أنه في قدرتي ويطلب مني. فالحكم التكليفي يكون مقدورا للمكلف، بخلاف الحكم الوضعي لا يكون مقدورا للمكلف، لا يشترط أن يكون مقدورا. بقي هنا تنبيه، أن من الأحكام ما يكون تكليفيا ويكون وضعيا، يجتمع فيه الأمران، ولكن باعتبار وصفه هو وضعي، والعلماء يتكلمون عن الأحكام الوضعية أي باعتبارها أوصافا فقط، وإلا قد يجتمع في حكم واحد أنه يكون تكليفيا ووضعيا. مثلا الطهارة للصلاة هو حكم تكليفي أو ليس حكما تكليفيا؟ تكليفي، لأنه واجب مأمور بأن يتطهر الإنسان للصلاة، وهو أيضا حكم وضعي، فهو شرط لصحة الصلاة. كذلك استقبال القبلة هو تكليفي مأمور به الإنسان، واجب عليه أن يستقبل القبلة، وهو حكم وضعي، شرط في صحة الصلاة. إذن من ذكره في الحكم الوضعي إنما ذكره باعتبار وصفه، أي باعتبار الوصف هو من الأحكام الوضعية. بقي هنا فائدة في الفرق الثاني، أنه مطلوبا، أنه مطلوب من المكلف حكم التكليفي، والحكم الوضعي ليس مطلوبا منه، والثالث قد أن الحكم التكليفي في قدرته والوضعي ليس في قدرته. أننا نستفيد من هذا أن هناك أشياء قد لا تكون في علم الإنسان أو لا تطلب منه لذاته، لكن لأنها من الأحكام الوضعية إذا وجدت أسبابها وجبت أو شروطها. فعلى سبيل المثال الآن، الصبي أو المجنون إذا وجد له مال هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ بعض العلماء قال لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بمكلف، والصواب أن في مال الصبي والمجنون زكاة، لأن وجوب الزكاة في حقه ليس لأنه حكم تكليفي، لكن لأنه من الأحكام الوضعية في حقه، فهو حكم وضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ مال بلغ نصاب شرط، حال عليه الحول شرط آخر، تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ننظر هذا المال الذي مع الصبي الذي هو ملك لصبي أو ملك لمجنون، بلغ النصاب وجد فيه الشر، حال عليه الحول وجد فيه الشر، فهل تجب فيه الزكاة أو لا؟ تجب فيه الزكاة، فنعرف أنها حكم وضعي من هذه الناحية، وإلا هي أيضا حكم تكليفي فإنها واجبة من أركان الإسلام، ولكن من هذه الناحية هي حكم وضعي، قد تجب على من ليس بمكلف، لا أنها واجبة عليه لذاته ولكنها واجبة في ماله، لأن ماله وجدت فيه الشروط التي تجب فيها الزكاة. فانظر الآن، هذا المال وجدت الشروط التي توجب فيه الزكاة، إذن فتجب فيه الزكاة وإن كان مالكه غير مكلف. ولذا إذا لم يؤدي الصبي الزكاة ما نقول إذا بلغ يتوب، لا، بل يلزمه بعد بلوغه أن يخرج الزكاة لأنها قد تعلقت بذلك المال. نحو ذلك إذا أتلف الصبي، أتلف شيئا، فيضمن ولي هذا الشيء المتلف، وإن كان الصبي غير مكلف إلا أن ضمان المتلف من الأحكام الوضعية، وجد السبب وهو الإتلاف، فيوجد ما جعل سببا له وهو الضمان. وهذا يستفيده طالب العلم كثيرا في التفريق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فهذا حاصل ما تضمنه هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.